الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا في الدرس السابق إن من قال بعدم حجية الأصل المثبت استثنى من ذلك ثلاثة موارد قيل فيها بحجية الأصل المثبت. المورد الأول خفاء الواسطة، يعني الواسطة خفية بحيث يرى العرف أن هذا الأثر هو أثر للمستصحب وكأن الواسطة غير موجودة، وهذا ما تقدم الكلام عنه في الدرس السابق. المورد الثاني الذي ادعي فيه حجية الأصل المثبت هو ما إذا كان بين الواسطة وذي الواسطة، طبعا مرادنا من الواسطة اللازم، وذي الواسطة هو المستصحب، ذو الواسطة المستصحب، والواسطة هو لازم المستصحب، أن يكون بين الواسطة وذيها لزوم يستحيل معه الانفكاك بينهما واقعا بحسب حكم العقل، كاللزوم بين العلة التامة ومعلولها، فيستحيل الانفكاك بينهما واقعا بحسب حكم العقل. والعرف كذلك يرى استحالة انفكاك العلة التامة عن معلولها، يعني مو فقط العقل يرى استحالة الانفكاك، حتى شنو؟ العرف. ولذلك يرى العرف أن التعبد بالعلة التامة هو تعبد بمعلولها لا محالة، أي تنزيل العلة التامة المشكوكة البقاء، تنزيلها منزلة العلة التامة المتيقنة اللي هو مورد الاستصحاب، تنزيل المشكوك منزلة متيقن، تنزيل العلة المشكوكة منزلة العلة المتيقنة لازمه تنزيل للمعلول المشكوك منزلة المعلول المتيقن. فلدينا دليل تعبدي واحد يدل على تنزيلين، التنزيل الأول تنزيل العلة التامة المشكوكة البقاء منزلة العلة التامة المتيقنة، وهذا ما يكون بالدلالة المطابقية. التنزيل الثاني تنزيل المعلول المشكوك البقاء منزلة المعلول المتيقن، وهذا ما يكون بالدلالة الالتزامية. فالدليل الدال مطابقة على التنزيل في جانب العلة التامة يدل التزاما على التنزيل في جانب المعلول، لأن العلة التامة والمعلول كما يستحيل الانفكاك بينهما واقعا، هكذا يستحيل الانفكاك بينهما تشريعا وتنزيلا، فكل تنزيل لأحدهما هو تنزيل للآخر. حينئذ الأثر الشرعي المترتب على الواسطة سيترتب على التعبد بذي الواسطة، لأن التعبد والتنزيل في ذي الواسطة يلازمه تعبد وتنزيل في الواسطة، فيترتب الأثر طبيعيا. هذا هو المورد الثاني. طيب، كما لا يبعد، هذا المورد الثاني، كما لا يبعد ترتيب ما كان، يعني الأثر الذي كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه وبين المستصحب. المستصحب احنا شنو سمينا؟ ذي الواسطة. وهي ما لا يمكن التفكيك بينه وبين المستصحب، هاي واسطة. أعيد لك تطبيق العبارة، كما لا يبعد ترتيب الأثر الذي كان بوساطة واسطة لا يمكن التفكيك، فهي كلمة ما ترجع للواسطة، بوساطة واسطة لا يمكن التفكيك عرفا بين هذه الواسطة وبين المستصحب الذي هو ذو الواسطة، لا يمكن التفكيك بينهما تنزيلا. يعني شنو؟ التنزيل لذي الواسطة يلازمه تنزيل للواسطة لاستحالة انفكاكهما عرفا، كما يستحيل الانفكاك بينهما واقعا عقلا، كما لا تفكيك بينهما واقعا بحكم العقل، كما لا تفكيك بينهما واقعا هكذا لا تفكيك بينهما عرفا. فأثر الواسطة يترتب على تنزيل ذي الواسطة لعدم التفكيك بينهما، فيكون الأصل المثبت حجة. الصورة الثالثة أن تكون، أو المورد الثالث، أن تكون الملازمة بين الواسطة وذي الواسطة، أن تكون الملازمة بينهما واضحة جلية بحيث يرى العرف إمكان ترتيب الأثر الثابت لأحدهما ترتيبه على الآخر، يعني الأثر الثابت الواسطة العرف يرتب على ذي الواسطة، والأثر الثابت لذي الواسطة العرف يرتبه ولا يرى فرقا بينهما. لماذا؟ لأن بينهما ملازمة واضحة جلية، كما في الملازمة الموجودة بين المتضائفين كالأبوة والبنوة، فإن كون زيد أبا لخالد يلازمه كون خالد ابنا لزيد. فإذا نزلنا زيدا منزلة الأب لخالد فهذا في الحقيقة تنزيل لخالد بمنزلة الابن لزيد، فتنزيل الأبوة يلازمه تنزيل البنوة، التعبد بالأبوة يلازمه التعبد بالبنوة، وإلا كيف يعقل توجد أبوة ولا توجد بنوة؟ هذا غير معقول. فبينهما ملازمة واضحة، وإن لم تكن بينهما علية أو معلولية، فالأبوة ليست علة ولا معلول للبنوة، والبنوة ليست علة ولا معلول للأبوة، ماكو علية ومعلولية، لكن بينهما تلازم واضح بين إلى درجة من الوضوح، بحيث العرف يرتب الأثر الثابت لأحدهما يرتبه على الآخر بلا مشكلة. فإذا كان المستصحب هو أحد المتضائفين وكان الأثر ثابتا للمتضائف الآخر، فنقول لا مشكلة في ترتيب ذلك الأثر على أحد المتضايفين الذي وقع موردا للاستصحاب. لماذا؟ لوضوح الملازمة بين أحد المتضايفين وبين الآخر. فلو كان لدينا متضايفان أليف وباء، ووقع أليف موردا للاستصحاب، فالتعبد بألف معناه ترتيب آثاره وترتيب المضائف الآخر، المتضائف الآخر اللي هو باء، كلاهما يترتبان على ألف، لأن العرف يرتب الأثر الثابت لباء على ألف، والأثر الثابت لألف يرتبه على باء. فإذا تعبدنا الشارع بثبوت ألف فهذا معناه ترتيب جميع الآثار، يا آثار المترتبة على ألف والمترتبة على باء، لأن الملازمة واضحة بينهما. والنتيجة استصحاب ذي الواسطة يؤدي إلى ترتيب جميع الآثار الثابتة لذي الواسطة والثابتة للواسطة، لأن العرف يرى تلازما واضحا بينهما، فيكون الأصل المثبت حجة في هذا المورد. قال أو عطف على قوله كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لأجل بوساطة واسطة هذه الواسطة لأجل وضوح لزومه. لزوم من؟ لزوم الواسطة. الضمير يرجع لكلمة ما، ما لأجل. هاي ما لأجل احنا فسرناها بالواسطة أو بوساطة الواسطة التي لأجل وضوح لزومها. من نفسرها واسطة نقول لزومها، لكن باعتبار أنه عندنا كلمة ما فصار الضمير لزومه. أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه، والمراد به الواسطة. له المن له؟ للمستصحب اللي هو ذو الواسطة. وضوح لزوم الواسطة لذي الواسطة أو ملازمته معه، يعني ملازمة الواسطة علما لذي الواسطة. طبعا شنو الفرق بين العبارتين؟ لزومه له أو ملازمته معه. لزومه له يعني أكو لازم وأكو ملزوم، ذو الواسطة ملزوم والواسطة لازم. بينما بالعبارة الثانية يقول لا، الواسطة وذو الواسطة متلازمان، متلازمان، ليس أحدهما لازم والآخر ملزوم، لا، لكن بينهما تلازم من الطرفين لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه. هذا الوضوح بمثابة، يعني وصل إلى درجة عد أثره. أثره يعني أثر الواسطة. عد أثر الواسطة أثرا لهما، للواسطة وذي الواسطة. فإذا استصحبنا ذي الواسطة هذا الأثر الثابت لهما يترتب أو لا يترتب؟ يترتب. كلما تعبدنا الشارع بأحدهما ثبت هذا الأثر، لأن هذا الأثر بسبب الوضوح العرف يتعامل معه معاملة الأثر لهما وليس أثرا لأحدهما. بمثابة من الوضوح عد أثر الواسطة أثرا لهما، يعني للواسطة وللمستصحب اللي هو ذو الواسطة. انت بعد كمل. فإذا تعبدنا الشارع بذي الواسطة رتبنا عليه أثر الواسطة، لأن أثر الواسطة يتعامل معه عرفا معاملة الأثر لذي الواسطة، مع أنه أثر للواسطة، لكن بسبب العلقة الواضحة يكون أثر الواسطة بمثابة الأثر لذي الواسطة. فإذا تعبدنا الشارع بذي الواسطة وهو المستصحب ترتب عليه أثر الواسطة، وهذا هو الأصل المثبت. هذا هو الأصل المثبت، أن تستصحب شيئا وترتب عليه أثر الواسطة، وهنا يجوز ترتيب أثر الواسطة. لأنه في هذا المورد لو لم ترتب أثر الواسطة على المستصحب وذي الواسطة، لو لم ترتب الأثر لكان نقضا لليقين بالشك، فتشمله الروايات الناهية عن نقض اليقين بالشك، فيجب عليك ترتيب هذا الأثر. فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر، يا أثر، يا أثر، أثر من؟ أثر الواسطة. عدم ترتيبه عليه على المستصحب وذي الواسطة يكون نقضا ليقينه. يقين من؟ اليقين بالمستصحب، اليقين بالمستصحب. عدم ترتيب أثر الواسطة على ذي الواسطة وهو المستصحاب هو بمثابة نقض اليقين المتعلق بالمستصحب بالشك، يعني يكون نقضا لليقين بالشك، يكون نقضا ليقينه، يعني يقين المتعلق بالمستصحب نقضه بالشك أيضا. يعني شنو أيضا؟ شنو أيضا؟ كما أن عدم ترتيب أثر ذي الواسطة، عدم ترتيب أثر المستصحب يعد نقضا لليقين بالشك، الأثر المباشر للمستصحب إذا لم نرتبه يعتبر نقضا لليقين بالشك، هكذا الأثر الثابت للواسطة إذا لم ترتبه على المستصحب أيضا يعتبر نقضا لليقين بالشك، كلاهما يعتبر نقض اليقين بالشك بحسب طبعا الفهم العرفي، بحسب ما يفهم من النهي عن نقض اليقين عرفان. فافهم لعله إشارة إلى أننا إذا افترضنا أن الملازمة بين الواسطة وذي الواسطة واضحة بينة، فكلما كانت الملازمة أوضح فهم العرف الاثنينية والتغاير بين الواسطة وذي الواسطة. يعني إذا كانت الواسطة خفية بها مجال واحد يقول يمكن للعرف أن يتعامل مع أثر الواسطة ويعتبره أثرا لذي الواسطة لأن الواسطة خفية كما تقدم في المورد الأول، هذا معقول لأن الواسطة يتعامل معها معاملة العدم لخفائها. أما إذا كانت الواسطة والملازمة واضحة جلية لا تخفى فكيف يتعامل العرف مع أثر الواسطة معاملة أثر ذي الواسطة؟ هذا غير صحيح وغير معقول. النتيجة هذه الاستثناءات الثلاثة كلها مناقشة، فالأصل المثبت ليس بحجة والاستثناءات الثلاثة استثناؤها غير صحيح، ناقشنا فيها تماما. ثم لا يخفى ما قلناه لحد الآن من عدم حجية الأصل المثبت لا يختص بالاستصحاب، وإن كان بحثه طرح في الاستصحاب لكن الأصل المثبت لا يختص بالاستصحاب، بل الأصل المثبت ليس حجة سواء كان استصحابا أو كان براءة أو كان أصالة الطهارة أو غير ذلك، كل الأصول العملية إذا كان الأثر يترتب بواسطة غير شرعية فهي أصول مثبتة. أخوة نقطة إن شاء الله واضح. إذا اتضح ذلك هنا يرد سؤال، ذهب المشهور إلى أن مثبتات الأصول العملية جميعا ليست بحجة، بينما ذهبوا إلى أن مثبتات الأمارات والطرق حجة. والسؤال هو لماذا فصلوا وفرقوا بين مثبتات الأمارات وبين مثبتات الأصول؟ لماذا؟ في الأصول ليست حجة وفي الأمارات حجة، يعني شنو القضية واسطات لو أكو مبرر؟ لماذا فرقوا بين الأمارات وبين الأصول العملية؟ ألا يعد هذا تهميشا للأصول العملية؟ الجواب، نقول بشكل عام، الأمارات والطرق على نوعين: تارة الأمارة تقوم على حكم شرعي كالأمارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة، وهذه الأمارة الحكمية حالها حال الأصل الحكمي، حيث قلنا في الأصول الحكمية تترتب جميع الآثار العقلية والشرعية والعادية، كل الآثار تترتب على الأصل الحكمي، هكذا جميع الآثار تترتب على الأمارة الحكمية، فلا فرق بين الأصل الحكمي وهو استصحاب وجوب الجمعة وبين الأمارة الدالة على وجوب الجمعة تترتب الآثار طرا. إذن ما عندنا فرق من هاي الجهة. أما إذا قامت الأمارة على موضوع، كما لو دلت الأمارة على حياة زيد، موضوع خارجي، هنا يظهر الاختلاف والفرق بين الأمارة والأصل الموضوعي كاستصحاب حياة زيد، فإن الأصل الموضوعي كاستصحاب حياة زيد مثبتاته ليست بحجة، بينما الأمارة الدالة على حياة زيد مثبتاتها ولوازمها حج. لماذا؟ ما هي النقطة في ذلك؟ توضيح المطلب، هذه التفرقة لها علة ولها منشأ، ولتوضيحها نقول: لو نظرنا إلى حياة زيد وثبوتها في الواقع مع قطع النظر عن قيام أمارة على حياة زيد أو عدم قيام أمارة، وجود يقين أو عدم يقين، استصحاب أو عدم استصحاب، لا، حياة زيد واقعا، الحياة الواقعية لزيد لها آثار وأمور تترتب عليها، فلها لوازم ولها ملزومات ولها آثار وأحكام. مثلا حياة زيد إذا بقيت واقعا يترتب عليها النمو ونبات اللحية، وهذه آثار غير شرعية. يترتب على حياة زيد أن ينفق على زوجته، وهذا أثر شرعي. فحياة زيد الواقعية لها آثار شرعية وآثار غير شرعية. فإذا أحرزنا، الآن انتقلنا من الواقع إلى عالم شنو؟ الإحراز. فإذا أحرزنا حياة زيد بالقطع واليقين حينئذ إحرازنا لحياة زيد هو إحراز لجميع ما يترتب على حياة زيد من آثار شرعية أو آثار غير شرعية. فاليقين بحياة زيد يدل بالمطابقة على ماذا؟ بالمطابقة على ثبوت حياته واقعا، ويدل بالالتزام على جميع آثار الحياة الواقعية من النمو ونبات اللحية ووجوب النفقة وغير ذلك. إذن اليقين بحياة زيد دال بالمطابقة على الحياة، ودال بالالتزام على جميع الآثار من اللوازم والملزومات والآثار وغير ذلك. هذا إذا أحرزنا الحياة بمن؟ باليقين، قاعد أمامي وأشوفه يعني باليقين وجداني. وهكذا الأمر لو أحرزت الحياة عن طريق الأمارة، فإن الأمارة كاشفة عن الواقع ومحرزة للواقع، لذلك الأمارة تسمى بالدليل المحرز، دليل محرز لأنها ناظرة إلى الواقع وكاشفة عن الواقع ومحرزة عن الواقع. فالأمارة التي تخبرني عن حياة زيد هي في الحقيقة تحرز لي، ماذا تحرز؟ الحياة الواقعية لزيد، وإن كان إحرازا ظنيا لكنها تحرز لي الحياة الواقعية. وإذا أحرزت لي الحياة الواقعية فهي بالملازمة تحرز لي ماذا؟ جميع الآثار واللوازم الثابتة للحياة الواقعية، لأن من أحرز شيئا أحرز آثاره. فالأمارة إذا أحرزت الحياة فقد أحرزت آثار الحياة، غاية الأمر إحرازها للحياة بالدلالة المطابقية، وإحرازها لآثار الحياة بالدلالة الالتزامية. حالها حال اليقين، لكن أكو مشكلة. اليقين إحراز تام حجة، أما الأمارة فإحراز ناقص، فتحتاج إلى دليل الحجية. فجاءنا دليل الحجية مشكورا، ولكنه جاء شنو؟ مطلقا، جاء مطلقا وعبدنا بالأمارة ولم يقيد التعبد بالمدلول المطابقي، وإنما قال صدق الثقة. هل سأصدق الثقة بمن؟ بالمدلول المطابقي لو مطلقا؟ مطلقا، فهو دليل مطلق شامل للدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية للأمارة. والنتيجة، النتيجة شنو؟ الدليل الذي يتعبدنا بالأمارة يتعبدنا بلوازمها ومثبتاتها. لماذا؟ لأنه تعبدنا بالأمارة مطلقا مطابقة والتزاما، والأمارة تدل بالدلالة الالتزامية على المثبتات. إذن مثبتات الأمارة مشمولة بدليل الحجية، لأنه يجعل الحجية بنحو مطلق شامل حتى للمدالين الالتزامية. والنقطة في ذلك، دققوا يا يعني. النقطة في ذلك أمران: الأمر الأول أن الأمارة محرزة للواقع بالدلالة المطابقية، ومحرزة لآثار الواقع بالدلالة الالتزامية. ولولا هذا الإحراز لما قلنا بالحجية. هاي النقطة الأولى، هاي مهمة. والنقطة الثانية: إن دليل الحجية الذي دل على حجية الأمارة لم يحدد الحجية بمن؟ بالمدلول المطابق، بل شمل مؤدى الأمارة حتى لو كان مدلولا التزاميا، لذلك صارت مثبتات الأمارات حجة. وكلا الأمرين مفقود في الأصول العملية كالاستصحاب، فإن الأصول العملية لا إحراز فيها للواقع لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة لأن الأصول العملية هي أحكام ظاهرية ووظائف شرعية جعلت للشاك لإخراجه من حيرته، ولا علاقة لها بالواقع. أصلا الأصول العملية ناظرة للواقع لو ما ناظرة للواقع؟ أصلا ما ناظرة للواقع، فليس فيها إحراز الواقع لا مدلول مطابقي ولا مدلول التزامي، فاختلت النقطة الأولى. وهكذا الدليل الدال على حجية الأصول العملية كالاستصحاب، قلنا فيه ثلاثة احتمالات، والظاهر منها: أو القدر المتيقن منها هو الاحتمال الأول، اللي هو شنو الاحتمال؟ ما نسينا إن شاء الله احتمال ترتيب شنو؟ التنزيل بلحاظ الآثار الشرعية المباشرة للمصطلح، وليس فيها إطلاق يعم ويشمل اللوازم والوسائط بالدلالة الالتزامية. وهنا اختلت النقطة الثانية في الأصول العملية. الخلاصة، فلألخص لك المطلب: المثبتات لكي تصير حجة تعتمد على شرطين. الشرط الأول أن يكون هناك إحراز للثبوت الواقعي بالدلالة المطابقية، وإحراز للوازم بالدلالة الالتزامية. الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون دليل الحجية مطلقا شاملا للمدلول المطابقي والمدلول، وهذان الشرطان موجودان في الأمارات فمثبتاتها حجة، وليس موجودين في الأصول العملية فمثبتاتها ليست بحجة. قال: ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية التعبدية، لأن كلامنا لا يختص بالاستصحاب، يشمل كل الأصول العملية. الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية وبين الطرق والأمارات. طبعا أكو بعض النسخ أو الأمارات، إذا كان العطف بأو هذا يعني أن الطرق غير الأمارات، صح لو لا؟ لأن العطف بأو يقتضي مغاير، فيراد من الطرق الأدلة الدالة على الأحكام الشرعية، والأمارات الأدلة الدالة على الموضوعات الخارجية. فالطرق ما دل على الحكم، والأمارة ما دل على الموضوع. هذا إذا قلنا شنو؟ أو. أما إذا قلنا واو فهنا العطف تفسيري، لأن الطرق تستخدم في الأمارات والأمارات تستخدم في الطرق، المراد بها الأدلة الظنية. ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الأصول العملية من جهة وبين الأمارات من جهة أخرى، فإن الطريق الفرق من جهة طبعا في حجية المثبتات، فالطرق والأمارات مثبتاتها حجة، أما الأصول العملية فمثبتاتها ليست بحجة. لماذا؟ فإن الطريق والأمارة حيث إنه كما يحكي ويكشف عن المؤدى ويشير إليه، يا مؤدى، مؤدى الأمارة اللي هو المدلول المطابقي، كما يكشف عن المدلول المطابقي ويشير إليه وهو حياة زيد الواقعية، كذا يحكي ويكشف عن أطراف المؤدى. يعني شنو أطراف المؤدى؟ يعني آثاره وأحكامه ولوازمه، لكن حكايته عن الأطراف واللوازم هي بالدلالة الالتزامية. يحكي عن أطرافه بالدلالة الالتزامية. ما هي الأطراف؟ من، هاي بيان للأطراف، من ملزومه، ملزومه يعني ملزوم من؟ ملزوم المؤدى، يعني هناك لازم يترتب على المؤدى كنبات اللحية المترتب على الحياة مثلا، هاي مقصودنا لوازمي. أما ملزومة المسألة بالعكس، ملزومه يعني شنو ملزومه؟ يعني المؤدى لازم لشيء، ذلك الشيء يسمى ملزوم. لذلك احنا نعبر بالأطراف، يعني شلون؟ خل أوضحها بهاي الطريقة. المؤدى صاير بالنص، المؤدى صاير بالنص، هو لازم لأليف، فأليف ايش راح يصير بالنسبة للمؤدى؟ ملزوم. لكن هذا المؤدى له لازم وهو باء، فباء ايش راح يصير؟ لازم. فالمؤدى له طرفان ملزوم وهو أليف، بنحو أن المؤدى يصير لازم له، وله لازم وهو باء، بنحو يصير المؤدى ملزوم لذاك اللازم. قضية نسبية، فالمؤدى لازم بلحاظ أليف، لكن المؤدى ملزوم بلحاظ باء. من أطرافه، من ملزومه وهو أليف الذي يصير المؤدى لازما له، ولوازمه يعني لوازم المؤدى التي تترتب على المؤدى اللي هي باء، ونبات اللحية من الملزوم لو من اللازم؟ نبات اللحية من اللازم، من لوازم المؤدى وهو حياة زيد، من ملزومه ولوازمه وملازماته. هاي شنو؟ ملزوم ولازم افتهمناه، لكن ملازمات شنو؟ الملازمات العرضية للمؤدى، أليف الملزوم متقدم على المؤدى، با لازم متأخر عن المؤدى، لكن أكو شغلات رفيقة وصديقة للمؤدى في عرض واحد، هاي شو نسميها؟ ملازمة. يعني إذا أريد نوضحها بمثال عرفي، عندنا زيد أبوه بمنزلة الملزوم، ابنه بمنزلة اللازم، أخوه بمنزلة الملازم، من ملزومه ولوازمه وملازماته. ويشير، من الذي يشير؟ الطريق والأمارة. ويشير إليها، لمن إليها؟ إلى الأطراف من الملزوم واللازم والملازم، يشير إليها ويكشف عنها بالدلالة الالتزامية. كان، هاي كان جواب حيث، حيث أن الأمارة تحكي عن المؤدى بالدلالة المطابقية وتحكي عن أطرافه بالدلالة الالتزامية. لها يا نقطة في الحقيقة، النقطة الأولى أم الثانية؟ هاي النقطة الأولى أو الثانية؟ هذه النقطة الأولى. نزل للنقطة الثانية. كان مقتضى إطلاق دليل اعتبار الأمارة دليلها مطلق وليس مختصا بالمدلول المطابقي، بل هو شامل للمدلول الالتزامي. كان مقتضى إطلاق دليل اعتبار الأمارة لزوم تصديق الأمارة في حكايتها، حكايتها عن من؟ مطلقة، عن المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي. فمدلولها المطابقي حجة ومدلولها الالتزامي حجة. وقضيته، قضية من؟ قضية كون الطرق كاشفة عن اللوازم بالدلالة الالتزامية، وكون دليل الحجية مطلقا وليس مختصا بالمدلول المطابقي. نتيجة ذلك وقضيته حجية المثبت منها، يعني كون الأمارات حجة في مثبتاتها كما لا يخفى، بخلاف الأصول العملية، بخلاف مثل دليل الاستصحاب. تختل فيه النقطتان، أولا لا كاشفية عن اللوازم لأن الاستصحاب لا إحراز فيه عن الواقع، الأصول العملية لا تحرز الواقع، وهكذا دليل الاستصحاب ليس مطلقا بل هو مختص بمن؟ بالقدر المتيقن ولا يشمل اللوازم، بخلاف مثل دليل الاستصحاب. فإنه حيث لا كاشفية في الاستصحاب عن اللوازم ولا إطلاق في دليله، فلا بد من الاقتصار بما فيه، في من؟ في الاستصحاب. شنو بما فيه؟ هيا لغة المصنف يحكي بها لغة، بما فيه يعني يقصد المستصحب وآثار المستصحب المباشرة. فإنه لابد من الاقتصار بما فيه، يعني على نفس الاستصحاب، يعني آثار المستصحب. ويعبر أفضل يقول فلا بد من الاقتصار على آثار المستصحب من الدلالة، فلا بد من الاقتصار بما فيه من الدلالة على التعبد بثبوته. ثبوت من؟ تعبد بثبوت من؟ ثبوت الاستصحاب لو ثبوت المستصحب؟ ثبوت المستصحب. فهذا الضمير إلى مرجع لو ما إلى مرجع؟ ما إلى مرجع، لأن اللي قبلها ما قال مستصحب، اللي قبلها قال الاستصحاب. فكيف يأتي يقول بما فيه من الدلالة على التعبد بثبوته عن المستصحب؟ هو أنت ذكرت المستصحب؟ ما ذكرت. لذلك الأفضل للمصنف أن يصرح بهذا الضمير، ما يخليه خفي، والذي يأتي بعده يحوله إلى ضمير. هنكمل العبارة. فإنه لا بد من الاقتصار بما فيه، يعني بما في الاستصحاب. شنو ما في الاستصحاب؟ من الدلالة على التعبد بثبوت المستصحب المشكوك، ولا دلالة له، دليل الاستصحاب لا دلالة له إلا على التعبد بثبوت المستصحب المشكوك. هاي كلمة المشكوك كن مقدمها أفضل، ومخلي مكانها ضمير. يعني شو تصير العبارة الأفضل؟ تصير العبارة بما فيه من الدلالة على التعبد بثبوت المشكوك، ولا دلالة له إلا على التعبد بثبوته. ثبوت من؟ المشكوك. يعني يكون يذكر الواضح، يلا يذكر الضمير، مو يذكر الضمير يلا يذكر الواضح. كن نقلب المسألة. يعني شو يريد يقول المصنف هسه؟ هاي هو سألمه، يريد يقول دليل الاستصحاب يتعبدنا بالمستصحاب. يعني شنو بالمستصحاب؟ بلحاظ أثره. أثر من؟ أثر المستصحاب المشكوك. لكن يا أثر، بلحاظ أثره الشرعي المباشر كما عرفت في ترجيح الاحتمال الأول من الاحتمالات الثلاثة المتقدمة. النتيجة النهائية، فالنتيجة فلا دلالة لدليل الاستصحاب على اعتبار المثبت من الاستصحاب. كسائر الأصول العملية التعبدية كلها مثبتاتها ليست بحجة إلا شنو؟ إلا الموارد الثلاثة التي قلنا مع أن الأصل مثبت لكنه حجة، إلا فيما عد أثر الواسطة أثرا له. من له؟ المشكوك والمستصحب. إلا فيما عد أثر الواسطة أثرا للمستصحب وذي الواسطة. شلون يعد أثرا له؟ إما لخفاء الواسطة كما في المورد الأول، أو لشدة وضوح الواسطة وجلائها كما في المورد الثاني والثالث حسبما حققناه في هذا الدرس قبل قليل. ولكن احنا قبلنا هذا الاستثناء لو ما قبلنا؟ ما قبلنا. فماكو داعي يا أيها المصنف تجي وتستثني شيئا قد أبطلته قبل قليل. هو شيء أبطله، الآن يجي يستثنيه مرة أخرى. العبارة مرتبكة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.